بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله القارعة هذه من أسماء يوم القيامة وأسماء يوم القيامة تتضمن معاني مقصودة. فالقارعة سميت القارعة وهي القيامة لأنها تقرع القلوب، كيف لا، وفيها من الأهوال ما لم يرى العباد في حياتهم الدنيا مثله، مهما عظم من كوارث في الدنيا لم يروا مثل ذلك، كما قال القحطاني في نونيته رحمه الله: يوم القيامة لو فطنت لهوله لفررت من أهل ومن أوطانه. يوم عبوس قمطرير، فالصعقة الثانية يقوم الناس لرب العالمين بعدها، كما قال الله لا إله إلا هو في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حينئذ يقول المكذبون بالرسل: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الله أكبر، كانوا يسمعون في الدنيا كلام المرسلين، هذا يدل إذا بعث من قبره الذاكرة بما شاء الله تبقى عنده. يذكر أن الرسل كانوا ينذرونه الساعة، يقول: ها هذه الساعة، جاء تأويله، يوم يأتي تأويله، جاء رأينا أنفسنا خرجنا من القبور وبعثرت عنا ويحصل ما في الصدور كما أخبر العلماء. ورثت الأنبياء حين موت الأنبياء ما يبقى للعلماء يبلغون الرسالات وطلبة العلم يبلغون بعد وفاة الرسل وآخره نبينا محمد. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تدنو الشمس في ذلك اليوم مقدار ميل فيقوم الناس في عرقهم على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبه ومنهم إلى ركبته ومنهم إلى حقوه ومنهم إلى صدره ومنهم إلى شحمة أذنه. يعني أمر عظيم تقترب الشمس مقدار ميل حرارة شديدة. ولا تقل لو اقتربت في الدنيا إيش لذاب الحديد وانصهرت المعادن فكيف بالناس؟ لأن أحوال الأخرى لا تقاس بأحوال الدنيا. هذه أحوال وهذه أحوال. أحوال الآخرة مثلا تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله الواحد القهار. ويبعث الناس حفاة عراة كما خرج ذلك البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإذا كان القرآن كرر مشاهد القيامة في السور فليس عيبا على المعلم أن يكرر أهوال القيامة ينذر الناس. ليس إذا عاب أحد على هذا المعلم فقد عاب على القرآن. لكي يستحضر العبد المشاهدة فيعمل صالحا في الدنيا ويخلص نيته قبل أن تفجأه الساعة ولم يقدم شيئا. فخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم تلا قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حفاة يعني غير منتعلين. عراة أي غير مكسيين. غرلة أي غير مختونين. كما بدأنا والخلق نعيده. كيف طلعت بطن أمك غير مختون حافي عاري؟ كذلك تبعث يوم القيامة حافيا عاريا ليس بمختون لا النساء ولا الرجال. هذه سنة تكاد تكون مهجورة وهي ختن البنات. وقد كنا يختن في عهد النبي. فتبعث النساء والرجال لا الرجال مختونين ولا النساء مختونات كما بدأنا والخلق نعيده. ومع ذلك لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض من القارعة التي قرعت القلوب من آثار قرع القلوب سميت القارعة. ثم عظم شأنه فقال ما القارعة؟ فمن قرع القلوب ترى هذه الآثار أو سبب قرع القلوب هذه الأحداث. يرون البحار قد سجرت والجبال نسفت. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فإذا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويرون الشمس حمراء كالورد الحمراء كانوا يعهدون زرقاء إذا غبرت تتحول شيء يشبه برتقالي يشبه حمراء لا إله إلا الله كوردة حمراء. يرون انشقاق السماء تناثر وتساقط الكواكب وتكوير الشمس والقمر وخسف الشمس وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. في الحديث الصحيح الشمس والقمر ثوران مكوران يرمى بهما في النار أهوال يرمى بهذه الجرمة العظيم الشمس التي بجانب الأرض كخرزة، جرم كبير، نجم ملتهب يكور ويرمى به في النار. ويسوق الناس إلى المحشر ملائكة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. والناس اليوم في غفلة عن هذه المشاهد القيامة، والدليل على الغفلة سيرته في بيته، يدخل بيته يفتح التلفزيون فيه نساء كاسيات عاريات، وشوي يتصل على الإنسان ويكذب في مكالمته مع الناس، ولا يصدق في معاملاته، في غفلة عن هذا المشاهد. فلو استحضرها كل واحد منا لصار من الصديقين والشهداء. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن تنشق السماء ينزل وحوله الملائكة في مشهد بهي مهيب. كان في الدنيا يقف الناس ويفتح الباب الكبير ويدخل الملك مسلما ومعه عسكره حوله، فيجدون هيبة في أنفسهم. رب البشر بنفسه ينزل يوم القيامة لفصل الحساب، حتى تستقر قوائم العرش على الأرض، لأنها تبدل غير أرض، العرش كبير جدا لكن الأرض كما قال الله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فإذا رأيت ذلك ومكنت منه ترى منظرا مهيبا عظيما لم يرى مثله، يوم تشرق الأرض بنور ربها، وقد كانت من قبل تشرق بالشمس إذا طلعت، وأشرقت الأرض بنور ربها، وحول الرب الملائكة أهل التسبيح والتكبير والتهليل. فأي ما أي شيء أعظم وأقرع للقلب من هذا، أن ينزل الرب ثم ينادى اسمك يوم القيامة، ليس للتحقيق معك كما في الحياة الدنيا. يجد الإنسان عندما يدعيه يستدعيه الأمن شيء من المهابة، سبب ذلك قد يكون متهم بالباطل، يقول أثناء مجرى التحقيق أحبس وأمنع من مصالحي إلى آخره، فيحدث هيبة عند النداء: فلان مطلوب. إن ذلك النداء عندما يسمى اسمك يقرع قلبك أن يقال لك أو تنادى باسمك لتحاسب. وهنا المحاسب لا تخفى عليه خافية سبحانه: يومئذ تعرضون، إيش؟ لا تخفى عليكم خافية، لا تخفى إيش؟ منكم خافية تعرضون. فكأني بك وانت ماشي حتى تحاسب، ولن ينفذ أحد الحساب، ما منكم من أحد ليش، كما خرج ذلك البخاري في صحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه ما يجد إلا ما قدم، يجد ينظر بين يديه لا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة. فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شق تمرة كم فيها ذر، اتق النار، خذ أعطي المسكين ولو شق تمرة. كيف تهمل صدقة المسكين، الصدقة على المسكين، وتعرف أن القارعة قادمة التي تقرع القلوب بأهوالها. ما ينجو من الحساب إلا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم في الدنيا كانوا صار عندهم من العلم والتوكل على الله وكماله، بحيث أنهم لا يكتوون ولا يسترقون، ما يقول لأحد المشايخ ارقيني يا شيخ أنا حاس أني مسعور، ما يطلب رقية من أحد أبدا، لا يسترقون نعم ولا يتطيرون يتشائمون، ما يصد الواحد منهم فتح الدكان لأن أعور مربح شرك شؤم لا يضر ولا ينفع إلا الله، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لا يحاسبون يوم القيامة، فكن منهم، كمل توكلك على الله واعتمد عليه وأن الأمر بيده وحده لا شريك له، وتعلق به دون غيره من البشر حتى تنجو بكمال توكلك من قرع القلب النداء للحساب، فإنه أمر ليس بهين أبدا. ثم يبدأ الحساب فيتأخر الأغنياء 500 سنة، لأن عندهم فلوس أنفقوها وجمعوها، أما الفقراء فإنهم يدخلون إيش؟ الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيحبسون للحساب على أموالهم، فلا يفرح الإنسان بضخامة ماله، فإنه محاسب عليه، من أين اكتسبه فيما أنفقه نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك ويغفر لنا ويرحمنا. فلا أقرع القلب من يعرف العبد أنه سيأتي لمن لا تخفى عليه خافية ويحاسب بنفسه من غير ترجمان، يعني ما يأتي ملك يقول الله يسألك وين كنت، لماذا كنت يوم كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا وتعلم أن هذا حرام إلى آخره، أو كما يقول، ما يقول الله، يأتي بنفسه الرب كما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يأتي بنفسه، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم، كل ما قدم وكل ما أخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، حينئذ لا تنفع المعاذير بين يدي الواحد القدير الذي كان يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور، فيبدأ الحساب ويذكر العبد بغدراته، ثم إن شدد عليه في الحساب هلك، لأن النبي قال من نوقش الحساب عذب، إما إذا حوسب الحساب يسير وهو العرض فإنه ينجو ويقول الرب مظهر منا عليه عبدي قد سترت عليك في الدنيا فها أنا أستر عليك اليوم، فيفرح فرحا عظيما لا يفرح أحد مثله من أهل الدنيا مهما حصل على الأموال والشرف في الدنيا، شهادات ما يذكر أنه فرح مثله، هذه نجاة من مصير، نسأل الله العافية، فإن جهنم كما أخبر الله عنها إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وهي بئس المصير، فإذا نجا من هذا المصير المذموم المهيب الذي هو متضمن العذاب الأليم، كيف يكون فرح؟ والله لو نجا من النار وقعد بين الجنة والنار لفرح، كيف لو ينجو من النار ومع النجاة من النار دخول الجنة دار المتقين لكان أعظم لفرح؟ ولا ولو لم يكن في الجنة إلا أن الرب قال فيها لا إله إلا هو لا يبغون عنها حولا. ففي الدنيا يكون متاع عظيم من خضرة ومن أنهار ومن جمال في البنيان والطبيعة التي خلقها الله، لكن بعد فترة يريد الرجل يتحول عن ذلك المشهد في النسه وأولاده، يريد أن يرجع لأنه مل، مل النظر الخضرة، مل النظر البحيرة الجميلة هذه، يقول بحجز رجعة، بحجز رجعة. لكن في الجنة عندما يعاين نعيمها لا يرغب التحول عنها، قال لا يبغون عنها حولة، فينزع منهم الملل، ما عاد فيه ملل في الجنة. تجد الرجل في متاع الدنيا يتزوج الرجل المرأة الباهرة الجمال، فبعد فترة قد يدخل في نفسه الملل وتقع المشاكل بينهم. هذه الدنيا كل جديد يكون له رنة في القلب، ثم سرعان ما يبلى في النفس بعد سنين أو أيام، لكن الجنة لا يبلى في النفس ولا يمل جمال شجرها ولا أنهارها ولا سرورها ولا حورها ولا طعامها ولا شرابها ولا ظلها، أكلها دائم وظلها لا يمل العبد في الجنة. وأعظم ذلك رؤية الرب فيها وسماع كلامه لا إله إلا هو. فليستعد العبد لأن يتأهل لأن يأخذ كتابه بيمينه بعد أن يرى القارعة أو يشاهدها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه الآية الأخرى فهو في عيش راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرتم في الأيام الخالية. الأول من أوتي الثاني من أوتي كتابه بشماله فإيش يحصل له؟ يقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. والأول إذا أوتي كتاب بيمين إيش يحصل له في سورة الحاقة؟ هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي أيقنت، ليس معنى الظن معنى الشك، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيش الراضية في جنة عالية قطوفها دانية، مع كونها عالية لكن قطوفها تتدلى حتى الرجل على سريره يقطف العنب يقطف من أشجارها من الرمان ويسعد بطعم لم يذق لسانه مثله، ونعيم وبهجة وسرور من غير تنغيص لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما القارعة؟ تهويل لشأنها وتعظيم. وما أدراك أي أعلمك ما القارعة؟ تهويل لها يوم يعني تقرأ يكون الناس وقتئذ كالفراش المبثوث كغوائد جراد المنتشر يموج بعضهم في بعض. في آية أخرى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لا إله إلا الله. وقال في آية أخرى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نسأل الله العافية. وفي آية أخرى كأنهم جراد منتشر. يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعو للحساب، يدعو للحساب ذلك اليوم يطول حتى يكلم نفس بعضهم بعض إن طال الحساب فيذهبون لطلب الشفاعة فيذهب إلى آدم ويبين له أنه ليس لها، فعصى آدم ربه فغوى. ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، إلى أن يستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فيسجد عند العرش فيلهم منه من الثناء والمحامد ما لم يلهمه من قبل، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، كما خرجه مسلم في صحيح. فيأذن الله بإقامة الحساب، ولا ترى كل هذه الفترة ما يحاسب، من طول المدة يطلبون الحساب، يعني وراء الحساب نار، لكن مع ذلك يطلبونه طالت المدة، فيلجؤون بعد إلى الأنبياء حتى يشفعون عند الله إقامة الحساب. نعم. وهل ذلك اليوم عندما يكلمون النبي مكسيين أم عرات؟ الله أعلم، لكن الناس يمرون بمرحلتين، الأولى عرات حفات، الثانية يكسى. قال أول من يكسى إبراهيم، فأثناء ما يكلم النبي يجولهم عرات أو مكسيين، هذا علم عند رب العالمين، لكنهم يأتون فترة مكسيين، فقد يقال أنهم يأتون مكسيين، تكون في فترة الكسوة يأتون النبي يكلمون النبي هم مكسيين. والله أعلم من يكلمه من أهل القيامة، وتكون الجبال هذا من مما يقرع القلب كالعهن المنفوش كالصوف المدفوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة فيدعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تستوي بين الأرض. فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة الراضي، هي كثر موازينك وأنا أغبطك، إذا كنت دونية حسنة وتأتي الحلقات مثلا فإنه تثقل موازينك بطلب العلم جدا جدا، إذا أخلصت في طلب العلم أردت أن ترفع الجهل عن نفسك تقرب إلى الله، لا لأن تكتسب معلومات تسمع عن أستاذ عنده معلومات طيبة تحضر للتشرف بها وتترأس في المجالس، هذا ريع يؤدي بك للنار، بل لترفع الجهل عن نفسك تعبد ربك بالعلم، فإنها تثقل موازينك جدا بالحسنات بطلب العلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فضل علم خير من فضل عمل؟ فضل عمل ودك تكون 6 ساعات، فضل علم تقرأ في ربع ساعة مسألة بعد العشاء تفهمها وتنام، أنت أيها القارئ هذه المسألة في كتاب لعالم راسخ فهمتها وعظمتها ونمت وخلاص وتنوي غدا تعمل بها وأخلصت عند القراءة، فأنت أفضل ممن قام 8 ساعات طوال الليل وقائم صلي تعبان كثرة القيام رجله تعورها سارت أفضل منه. قيل تفقه ساعة في العمل والثواب خير من قيام ليلة. وقال الحسن لنتعلم باب العلم فأعلمه خير من تكون لي الدنيا بما فيها وانفقها في سبيل الله. أجور كثيرة لمن علم العلم وتعلمه، أنه عمل الأنبياء. فثقل موازينك بطلب العلم واقتناء الكتب والبحث العلمي وتحقيقه، لأن هذا من أحب الأعمال إلى الله تحقيق العلم، كما يذكر عن الشافعي قال تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسى. العلماء ليسوا عند الله سواء، عالم محقق مثل ابن تيمية ليس كعالم فلان في نفسي اسمه الآن جامع يجمع عيش كحاطب الليل شوف مصنفاته يجمع الحديث الضعيف والموضوع والقول الرديء والقول الصحيح، ما في تحقيق. هل يستوان عند الله مثل ابن تيمية والإمام أحمد من كان يحقق العلم ويدقق النظر فيه بمن هو جامع حاطب ليل في دروسه حاطب ليل وفي مصنفاته حاطب ليل في أشياء نافعة لكن أشياء تأتي ضارة ما عنده تحقيق فيها ولا تثبت ولا دقة في الفقه؟ يشتمون هؤلاء العلماء عند الله؟ لا والله، فالله يحب التحقيق لأنه يدل على أنه يريد أن يصل لحكم الله مع مشقة وتعب وأجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث. ولا يحب العالم المهمل المهمل الأقوال، يحب منه هذا أقصد، لا يتحراها ولا يتعرف من القواعد ما يدقق النظر بها، وذلك على قدر اجتهادك تكون محبة الله لك في طلب العلم. إذا عملت بذلك وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى، قال ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك هذيان مزوق، رحمه الله. طيب، وكذلك قراءة القرآن وتدبره، وكذلك صلة الرحم، يعني من الأعمال الصالحة. ولا يدلك على هذا للعلم فصار العلم أفضل مطلوب، لأنه يدلك ويعرفك كيف تفعل ذلك، وكذلك خشوعك في الصلاة، كل هذه أعمال ما أكثرها تكتبها الملائكة أو ملك الحسنات، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كتبها لك، أو عليك ملك السيئات، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الكتاب الذي عليك. ونخرج له يوم القيامة كتاب إيش؟ يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازر وزر أخرى. قال: لا إله إلا هو. فأما من ثقلت موازينه، من رجحت حسناته على سيئاته، الميزان، قال الزجاج رحمه الله: وأجمعوا أنه ميزان له كفتان ولسان، إجمع. وهل توزن الأعمال ونضع الموازين القسط اليوم القيامة؟ ففيه موازين، هذه يجب أن تجعلها في عقيدتك، فيه ميزان، فيه صراط، فيه عرصات يوم القيامة، في موضع الحشر وهو الشام باتفاق العلماء، وأن تبدل أرض الأرض وهو اليوم القيامة جاء في القرآن، كل هذا يجب أن تجعله في عقيدتك، تموت على ذلك، لا تكذب شيء من ذلك حتى تهلك. من كذب الآثار فهو كافر كما قال البربهاري، لا تكذب بشيء من آثار نقلت لك، لا تقول هذه أحاديث أحاد، هذه كل ما جاءك عن الرسول اقبلها صلى الله عليه وسلم كأنك تنطق، إنه حق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، فلتوزن الأعمال ولا يوزن الأشخاص قولا، فيه آثار أو أحاديث تدل أن توزن الأعمال، مثل حديث البطاقة كما في عند الترمذي في جامعه: يؤتى بالعبد فينشر له 99 سجل، كل سجل مد بصره، فيه من أعمال السيئة ما يعني يجعله يهاب العذاب، فيؤتى ببطاقة لا إله إلا الله فتوضع في ميزان حسنات فتطيش، هذا يدل أن الحسنات إيش؟ توزن الأعمال. ومن ما يدل على الأشخاص يزنون، يأتي الرجل يوم القيامة الهامة، يعني إذا وضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة، ولقول النبي الله أثقل في الميزان، يعني ساق بن مسعود، لأنه قام بن مسعود على سور يقطف الأراك سواك، جاءت ريح صارت لاعب من دقة ساقيه تتلاعب ساقيه، الصحابة يعني منظر بالنسبة لهم كان فيه غرام وضحكوا، قال: تضحكون من دقة ساقيه؟ الله أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. وجمع العلماء، لأن الأصل الجمع ما أمكن، لأن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، والجمع عند الجمهور مقدم على الترجيح، فقالوا يوزن العمل ويوزن الشخص رحمهم الله. وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته، نصر العافية، فهم هاوية. إذن بعد ما تسمع هذا الشأن إيش تفعل في اليوم ذكر إليتك؟ بعد ما تسمع هذا ثقلت موازينه وخفت موازينه، وش الشأن عندك؟ تكثر من حسناتك تقل سيئاتك، الصدقة، الكلمة الطيبة لأخيك، ما عندك فلوس، سبحان الله، صار لك ظروف ما صار عندك فلوس،
كلمة طيبة صدقة. كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله طيب. كان مدنا نشوفك من زمان. كلام تدخل على أخيك سرور صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تشوف الرجل السيارة مبنشرة تدخل ساعدك فلان جيب الكفر جيب كذا لين تشغل السيارة تقيم السيارة على الكفرات الأربع وتمشي. تحمل الرجل تعينه وتحمل على دابة صدقة ولا ما في دابة سيارات ما في دابة شوف حمير تمشي في الشوارع لا ما عاد في. إذا سيارة الإنسان خربت تقف معاه وتصعر وتساعده حتى تشتغل السيارة ما تمل تقول ظهر وش نزلني بحين يشوف لواحد غيري ها تأويلات تأتي أحيانا اللي يشوف ذاك ناس كثير وراء ولا أحد يوقف لها أصلا مع التحفظ لا شك في هذا الزمان من هذا الأمر وإدارة القرائن. طيب فالشأن أن تكثر موازينك والله لن تجد في موازينك وأكرر ذلك عليك مثل حسنة العلم وقبلها التوحيد والصلاة لا شك والفرائض. حسنة طلب العلم ثقيلة فلا تهمل حلقة واحدة إلا وقد حضرتها أو تفعل مثل عمر إذا غبت عنها تسأل من حضر وش أخذت أمس وش مسائل مرت عليكم حتى بالهاتف حتى تخليه طالب هذا صاحبك في الحلقة يحفظ لأنه إذا صار يلقي يحفظ. كان الزهري كان يتحفظ ويجي الخادمة الزهري وغيره يجي الخادمة وزوجه يتلو الحديث عشان يحفظها يعني الواحد إذا ألقى الشيء حفظه. هاي فلان شفت والله مر علينا مسألة كذا أصبر شوي ومسألة كذا خليته يحفظ الآن لأنه كرر على ذهنه وانطبع. أما أنك تغيب ولا تدري ما تتقي به يوم الوعيد من علم ما يهمك خطأ. فعمر كان لما يغيب كما في التناوب في طلب العلم عند البخاري إذا غاب يسأل صاحبه اللي تناوب معه وش فاته. هذه سنة مهجورة يغيب الطالب ولا همه يقول إن شاء الله. هذه مشكلة عظيمة إهمال العلم والصيام لن تجد مثله. عليك بالصوم إنه لا مثل له ولن تقرب إلى الله مثل ما افترض عليك إتقانك الصيام كلها حسنة أشياء تثقل موازينك. العفو عن الناس عند المقدرة تعفو عنه عند المقدرة ثقل موازينك. ما لم يكن عفوك يؤدي إلى إيش؟ ضرر بالمسلمين. إذا أدى عفوك إلى ضرر بالمسلمين لا ليس كل عفو في مكانه. هل كان النبي دائما يعفو؟ ها؟ إيه أحيانا ما يعفو. خذ مثلا ما أهمل رجل وقال قال هذا جاهل أعرض عنه لا رد عليه وبكته وقزمه أمام الخلق وهو الصادق الأمين كلامه فصل. قال له رجل لم تعدل يا محمد قال إيش ها؟ إيه إذا لم أعدل من يعدل ما قال عفو عنه جاهل وكذا لا رد عليه حتى الناس لا يشكون في رسالته كل شيء لا الوالد لا نعم. ويوسف قال اتهموني بالزنا الله يعفو عنهم لا قال سألهم ما بال النسوة إلا قطعنا أيديهم نعم. ومن هنا أذكر فضل الشيخ ربيع جزاه الله خير علم بوشاية وقعت لي عند بعض المشايخ فقال رد على الذين وشوا بأي شيء وشوا وبين. لأن الإنسان إذا كان معلم لا بد أن يبرئ ساحته حتى يستفيد الناس. إذا ليس في كل مقام العفو بل لا بد أحيانا من إيش من بيان حتى يكون الناس اطمئنان خاصة في هذه المقامات التي ذكرتها. طيب قال وأما من خفت موازينه يعني رجعت سيئات على حسناته فهو في فأمه هاوية. معنى فأمه هاوية فمسكنه الهاوي يعني النار. وقيل أنه قيل كذلك لأنه يمشي على الصراط وخطفه الكلوب فينزل على أم رأسه كده في النار، النار تحت فينزل على أم رأسه. نعم، نسأل الله العافية. إن الرجل إذا مشى على الصراط ينبغي أن يكون قبل مشيه مهاب أمره، لأنه كان في الدنيا يمشي على جسر وينظر أسفل قدمه في وادي سحيق فيجيله رعب وخوف، ويمشي على جسر إيش ضيق خوف حتى يمشي، فكيف وهو دحض من زلة الصراط أدق من الشعر حد من السيف، ثم النار تسفع من تحت، ثم عمق النار تحت لو سقط 70 سنة، يعني ما تقول 7 ثواني رمى حجر بعد 7 ثواني يستقر فيكون طول صحيح 7 ثواني حتى يستقر الحجر، يمشي الحجر كما قال عتب بن غزوان كما في صحيح مسلم وحدثنا أن الحجر يرمى من شفير جهنم 70 سنة لا يستقر في قعرة سحيق، والحجر معروف والسرعة الجاذبية الأرضية معروفة ويسرع مع ذلك 70 سنة، ومع ذلك قال ليأتين يوم وهو ملأ، ليأتين على جهنم يوم وهي ملأ بالناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فدل على هول جهنم. وأكثر من يسرع العلماء وطلبة العلم الذين يعملون بالعلم لسمعه، فهؤلاء اللي تشوفون بعض العوام يحتقرونهم يحضرون حلقات يقولوا ايش يسوون هذول، ايش يزحمون كل يوم يجي حلقة وماسك كتاب وينظر في المعلم، وإذا راح البيت يحرر العلم يا مسكين، هذا إذا مدام أخلص أسرع الناس على الصراط، إذا تحرى السنة وطلبها وطلب العلم فإنه أسرع الناس على الصراط، مدام أنه طلب السنة وعمل بها وقدمها على البدعة والرأي. وقيل هذا الحديث له شاهد سنة ضعيف، حديث موسى إذا سرك لا تقف على الصراط ساعة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. وحول الصراط كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس، فمنهم ناجي لكن مخدوش، ومنهم من يحبو تسفع النار تارة ويمشي تارة حتى ينجو، ومنهم كطرف العين يسرع، والآخر كالبرق، وآخر كأجاود الخيل، وآخر كأجاود الرجال في الجري، وآخر يحبو بقدر أعمالهم. فأنت مرادك أمرين، ثقل موازينك حتى تكفر سيئات حسنات سيئات، وتقلل من السيئات وتتوب منها أول بأول، وتصحب من يعينك على ذلك الصحبة الصالحة. ومن أثار ذلك السرعة على الصراط، فقدر ما فعلت من أعمال يكون سرعتك. شوف واحد شمع كذا تحط تخليه يمشي بصبع بشويش يصير يده تحترق، لكن الشمعة قائمة وسوي بيده سرعة ينظر. ها قال تعالى ومنكم إلا واردها، قيل الشروط المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبعد إذا مروا ينجي الله الذين آمنوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الذين آمنوا واتقوا اتقوا الله بالسنة وعملوا بها بعد أن طلبوها وعرفوها وآمنوا بها ينجيهم سبحانه، أما الظالمين من أهل البدع وأهل الشهوات والكبائر فإن لم يكفروا فهم في عرضة أن ينزلوا في النار بمقدار غضب الله عليهم، ثم يخرجوا بلا إله إلا الله ويدخلوا الجنة. قال الله تعالى في كتابه ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن طاعة الله تكاثر، وجعل ابن القيم التكاثر كل شيء، حتى جعله طالب العلم يتحفظ كثير من المسائل حتى يتكثر بها على إقرانه، فجعله من التكاثر المنهي عنه لأنه انشغل به رياء وسمعة عن الطاعة. تكاثر بالعمائر، تكاثر بالشركات، تكاثر ببني المساجد لغير طاعة الله، إنما رياء وسمعة. فأي شيء يصنعه العبد تكثرا لا طاعة لله فيدخل في الآية، حتى الذي ظاهره طاعة لكن يرائي به يتكثر به فيدخل في ذلك، لأنه يشغله الرياء عن الإخلاص، ومن دين الله الإخلاص. أو يعمل أعمال دنيوية تشغله عن ليتكثر بالمال على الناس، تشغله عن طاعة رب الناس والواجبات، يؤخرها ويماطل فيها حتى يفجأه الموت فيزور المقابر. التكاثر التفاخر بالأموال والأولاد، أي شيء يقول ابن القيم، حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها، وحينئذ تحاسبون. فلا ينفعكم هذا الجمع الأموال والتكثر بها، وأنا عندي رصيد كذا، وأنا عندي عندي عمال عددهم كذا، وعندي شركات عددها كذا، وعندي 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 وعندي، كل هذا ما ينفع، لأنه يسحب الرجل في قبره كم؟ 3، فيرجع 2 ويبقى 1. ثلاثة، عمله ويش وماله وأهله. نعم، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. اي نعم، فلا يتكثر الإنسان بشيء بعد هذا الحديث، كان كله يرجع، تبقى أنت كفنك في القبر، سويت شو الفائدة يعني. أما الغني فهو غبي، وهو الذي يقول كذا، يعني تحطوني في القبر يا أولاد إذا مت بكفن صدقون عليه جماعة الخيرية، بيعوا نصف ثروتي شوفوا لكم كفن ما حصل مثله، سبك بالذهب والفضة والزبرجد، على الأقل يعني ما تتعبت في هذه الدنيا وأنا أجمع هذه الأموال، وش رأيكم في عقل هذا الرجل؟ ناقص عقل، يقول كما جاء في الخبر لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعا، حتى الكفن في القبر يسلب، وإيش فائدتك؟ كما يفعل بعض النصارى، يروحون يحنطون الشخص ويلبسونه الكرافتة وكذا ميت، وبعدين جهلة يحطونه كذا كرافتة وسيبسبون شعره كذا، يلا وش سوته؟ ما يفيد هذا، هل يتمتع بهذا؟ دخلت في بريطانيا في مقابرهم، بلغ جهلهم انهم نفس الديكورات اللي يسوونها في بيوتهم الجميله يسوون بعضها على القبر، مزهريه كذا ورخام فخم مكتوب مصباح، وش سوى الميت هذا؟ نهى النبي ان يكتب على القبور وان تجصص، تسبق بالجص وان ترفع، لانها تكون ذريعه للشرك، وش الفائده من هذا كله؟ زير القبر يعني ميت كذا يطلطل كذا على قبره ويرجع مرة ثانية، وش يستفيد من هذا؟ أعماله هي اللي تبقى معه في القبر، وش هذا؟ سبحان الله على الجهل، لا إله إلا الله. حتى زرتم المقابر، دار الدود، دار الحساب، إذا مات الميت قامت قيامته، كلا سوف تعلمون، وهذا ردع، ثم كلا سوف تعلمون، أن يعني عاقبة تفاخركم ولهوكم عن جمع الجمع الآخرة، تعلمون عاقبة هذا مو الآن، إذا متم ترون كيف انشغالكم وش فعلكم الآخرة. أبو حازم قال له بعض الأمراء ما بال نكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. ترى اللي ما في قلبه الشريعة وقوة الإيمان وسلامة القلب ما يتحسر على أوقات الضيعة عليه، تلقى 6 ساعات ضاعت عليه في قيل وقال والواتساب سواب كذا واتصل وضحك وقهقه، ما يحس انه راح عليه شيء في المقتل، انه ما بحث مساله، ما صلى صلاه خاشعه، ما قرا قران في هذه الست ساعات. كما قال الشاعر: والله لو كانت القلوب سليمه لتقطعت على لتقطعت اسفا على حرمانه، لكنها سكرى بحب حياه الدنيا فسوف تفيق بعد الزمان. فالانسان اذا كان في غفله ما يشعر بضياع الاوقات. لكن صاحب الايمان الحاضر اليقين يحس ان وقت ضاع عليه، تقطع حسره، يقول ساعه اشغلني اذا جاء قاعد معي، قيل وقال ما استفدنا من الوقت، ولا بحثنا مساله ولا خرجنا بشيء، كلها اطروحات يضارب بعضها بعض، تكون في قلبي ضغينه من غير تثبت، ما يتحسر. نعم. واسوأ ما يشغل به الطالب وقته النيل من اهل العلم، من اهل السنه، وتحريك القلوب لبغضهم او التشكيك في علمهم. يعني في اسلوب يصنعون الحداديه في التشكيك، يعني ما له داعي لكن للاسقاط، يشوفون ما في طريق هنا. ويستفاد من شخص يقال: طب هذا عالم مثل ابن باز؟ طيب ما قلنا عالم، لكن يضبط ما يقوله ويستفاد منه، ايش الاشكال؟ فاعظم واقبح المعاصي التي يحملها العبد تنفير الناس عن العلم وتصغير أهل العلم في نظرهم. نعم، هذه من أقبح الجرائم. طيب هل ستكون هذه الجرائم في هذه الأمة وهي التنفير من العلماء؟ ايش الدليل؟ قال النبي: لا تتبعونه سنن من كان قبلكم. وكان من كان قبلنا ليس فقط يذم العالم ويستخف بالذي ينشر العلم، لا، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. تذكرون في سورة آل عمران يقتلون، وأولئك كانوا يقتلون العالم قتل حسي، واليوم يفعلون شيء يشتركون مع القتل الحسي وهو القتل المعنوي، بحيث الإنسان يكون مقبل مستفيد العالم ثم لا يزال يشكك في علمه وأنه ما قال كلمة الحق وأنه إلى آخره، مع أنه صاحب سنة وله من الاجتهاد ما له، حتى ينصرف قلبه إذا شاف في كرسي يدرس ما وده حتى يسلم عليه، قتلته في نفسه قتل معنوي، ما عاد يستفيد منه، فصرت فجعلت هذا الشخص متأهل لأن يكون محطب جهنم، كان مستفيد وجالس، وهي عالم يحصل تأول من أهل الحديث والسنة، أقصد ليس من أهل البدع، كلامنا على أصحاب السنة. فجعلته يكرهه، زهدت فيه، ليش قال كذا، ليش قال كذا، مما لا يعتبر مسقطا عند أهل العلم. فحينئذ قسيت قلوب الناس عليه حتى صار الناس لا يفيدون من علمه، فأقبح بها من جريمة تشترك فيها مباني إسرائيل، ولم تستفد من تحذير النبي من قوله: اتبعونا سنة من كان قبلكم، فإن كانوا قبلنا يقتلون الذين يأمرون بالقسط، قبل قتلهم تحريك اليد لقتلهم كان فيه أكيد كلام، إيش يقول هذا العالم وكذا، فأقتلوه مثل ما قاتلوا علي، زهدوا فيه، وأنه حكم رأى الرجال وحدادية الزمان ذاك، اشتركوا مع حدادية الزمان ذاك، خوارج لهم، الخوارج اشتركوا مع حدادية في هذا الباب، ما يقتلون لكن يقتلون العالم قتل معنوي، وإن كانوا يفرقونهم في قتل حسي. لا شك ما طاورت الدم على علي وقاتلوه في النهروان إلا وفي كلام قبله، كيف حكم رأى الرجال؟ ما يخاف الله إلى آخره. صار أولئك اللي كان كما قال بعض العلماء يستفيدوا من علي، انصرفوا عن علي وقاتلوه في ذاك اليوم، بيش باللسان، نسأل الله العافية، مجرمون. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه طريقة أعوان الشيطان، هكذا يقول في طريقة هجرتين لا أذكر، يقول: وهذه طريقة أعوان الشيطان، يأتون لمعلم السنة فيقدحون في درسه، في طريقة تدريسه، في طريقة، المهم يؤخذون الناس عنه. فذكر أنهم كيف أنهم مجرمين وأنهم أعوان للشيطان، الشيطان عاته ما يجي ويقول للناس: قوم قوم عن الدروس، قوم وروحوا تعانقوا النساء وزنوا، ما يفعل كذا، يسلط ناس يتكلمون ولا ها؟ يسلط ناس يتكلمون، هو بنفسه يجي الشيطان. طيب قال كلا لو تعلمون علم اليقين. العلم إما أن يكون يقين نعم درجات الإيمان لما تكون حق اليقين أو علم اليقين أو عين اليقين. فإبراهيم والله كان على يقين بأن الله قادر على أن يحيي الموت، لكن قال ربي إيش أرني كيف تحيي الموت، يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين بعين يرتفع ولا هو على يقين. فإذا عاينتم ذلك اليقين، وليس معناه أنكم كنتم قبل ذلك كفار به، قال كلا يعني حقا لو تعلمون علم اليقين عاقبة التفاخر بما انشغلتم به عن العمل لترون الجحيم هي النار ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل معنى هذا العبد أنه يهجر كل ما يؤدي لنعيمه؟ يقول بعد هذه الآية من النعيم عندي زوجي حسنة، ها أنت طالق، يركب سيارة فخمة عنده يشترى الله سيارها بأرخص الأثمان يرميها، ليش يا فلان تفعل ذلك؟ يقول تسرن النعيم ما بيسرن هذا كله، ويسكن في حشفة ومن غير مكيف وعرق ولابس ضعيف، يقول ما أبي أي نعيم. طيب فراش يقول خيش أبي أنام عليه. هذا التقشف والتقرب إلى الله بهذا هو مذهب التصوف، وهو التقرب إلى الله بالمشقة. أخبرني أخ، شوف ما حضر الآن، أمس حضر في درس بعد التراويح، قال الآن في قناة المجد يظهرون برنامج اسمه إيش سواعد الإخاء، ومن أعضائه سلمان العودة واسمه ذا العريفي والنابلسي وغيرهم. والنابلسي ذهبت له لما كنت في دمشق ونصحته في القبور، يعني يدرس يمسد فيه قبر مثل هذه الخيمة أمامكم قبر، ولا يقول للناس هذا ترى هذا ما يجوز الجلوس إليه القبر ولا الدخول، لعنة الله عليه دون النصارى، يقص عليهم القصص والعوام ما دير رجليه وهيئات ما تدل على أنهم من طلبة العلم. والتقيت في حجرة الخاصة بعد هذا ولا تغير شيء، والآن ضموه إلى إيش سواعد الإخاء ليلتقي مذهبهم مع المذهب المعروف وهو الإخوان. فالآن قامين بحملة تقريب الصوفية من إقناع النابلسي أو غيره، إن يعني التصوف مو ترى كله رديء، في تصوف إيش معتدل كتصوف ابن القيم. ناس سبحان الله يجون للشخص المخلص مثل ابن القيم، مفطور الناس على محبة المخلصين والصالحين، فيقرؤوا له كثير خاصة أسلوبه وكذا، فيقربوا هذا ب لو نقلوا له من كلام القيم أشياء تعصف مذهبهم صار ما يجيبونه. لابد ننقل الكلام ابن القيم في إنكار البدع حتى يعرفون أنه لا ينبغي أن يجعل ابن القيم مصيدة للتصوف، وهو أبعد ما يكون عنه. فيقول متصوف المعتدلون مثلا عندكم القيم مثلا عندكم عبد القادر الجيلاني، ففعلوا بالمتصوف كما فعلوا بجماعة التبليغ، فقالوا تلبيسا على الناس، وقد حذر الله من هؤلاء، فقال في كتابه إذا رأيت الذين يتبعون ما شابه أحذرهم فأولئك الذين سمى الله وما ليه بقوله من زيغ فيتبعون ما تشابه. يقول تصوف حرام وكذا، نعم وهو أخذ العلم عن غير الله إلى آخر، لكن التصوف قسم مذموم وقسم معتدل محمود. وممن يحمل هذه الراية المغامسي، يقول يعني من تفقه ما تصوف في الزندق، أو كما قال لابد من تصوف ترقق قلبك فيها وكذا، يا عياذا بالله. فلماذا تسميه تصوف تنسب غير الرسول؟ أجعلت الصوفية طبقة أفضل من الرسول الصحابة؟ قل لابد من عمل سلفي يرقق قلبك. ليش الصوفية؟ يعني اخترعوا شيء يرقق به القلوب أكثر من الصحابة؟ فليش تقول لابد من تصوف في حياتك حتى ترقق قلبك؟ من هم؟ إذا التصوف متصوف طائفة لبست الصوف تعبدا لله فلماذا لا تنسب إليهم وهم جاءوا بعد الرسول؟ هل أبو بكر وعمر كانوا متصوفين؟ والنبي أخذ ثلث أبو بكر وعمر ما كانوا. إذن جاءوا المتصوف بعد أبو بكر وعمر وبعد الصحابة وبعض المهاجرين والأنصار، والنبي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو. فجعلت، كان يقول السلف، كان يقول ابن حواب، من جعل طريقة غير النبي في ترقيق القلب وإصلاح النفس التزكية أفضل من طريقة النبي حكمه كافر ناقض الإسلام. فلماذا تخلينا طريقة في إصلاح النفس تزكيتها أحسن طريقة النبي تنسب لأناس طريقة ما جاءوا بها الصحابة؟ فأنت عندك خلف العقيدة لم تقعد تقول تصوف رق قلبك. من الصوفية؟ هم بكر وعمر. إذا جاءوا بطريقة أحسن بكر وعمر، جهد الناس. ما هي؟ يشرحها لك الآن الجفري في لقاء معه، بيّن كيف يتزكى الواحد. قال أنتم قصور ساكنين وفلل وشقق احترم يعني، لا، إلا بيزكي نفسه يسكن في المزابل. ها؟ كان فيه سوداني في المجلس انتعظ، الله يجزاه خير وينبر له، والله يجري الحق على لسان أضعف الناس أحيانا. قال إن زادتك تسكن المزابل، فسكت. فإذا كان هو ما يستطيع يسكن في المزابل فكيف إيش يأمر غيره؟ يقول أنا نيتي حسنة، ما أقول نسكن المزابل، يعني لعله قد شفتم قطة كذا شايفت نفسها لما صارت تأكل المزابل صارت أنا بالخير الناس. فإذا سكن المزبلة شوي نكب عليه سكن، خلاص سكن، ما أدري شو ساكن، مو معنى جنبه يأكل منها، فيها هي نفسها. شوي نكب عليه الباذنجان والقمامة، شوي نكب عليه كذا ويتحمل. أي بس ليش اخترت الملوخية؟ المهم، فالمقصود ينزل عليه هذا وهذا وهذا، تنكسر نفسه. فحينئذ يستحيل عند الجفري وغيره يصبح متكبر بعدها. أنا أقول بالعكس، قد يخرج من هنا معجب أنه قدر يتحمل المزابل والناس هذا كله ما قدروا، فيخرج بشر مما كان فيه، يعجب يقول أنا قدر أتحمل المزابل الناس كلها ما تحملتها، فيدخل فيما يحبط العمل وهو العجب، لأنه قدر يسكن والناس ما سكنوا. نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. فهذه الحملة حملة بائرة، وهي تدعو للتصوف بطريق مبطن، وأن فيه صوفية معتدلة. حتى تفهمهم قل لهم ما صف لي الصوفية المعتدلة، لأنها درجة يريدون الوصول بها بعد ذلك إلى التصوف، عين التصوف، لكن لن يستطيعوا الشيطان معهم كما فعل بقوم نوح، ما خلاهم يشركوا مباشرة، أعطاهم درجة وشي تصوير الصالحين، بعد ذلك تنسخ العلم. فالآن يقول لهم خليكم لا تصيروا متصوف مثل ذول، الله الله، ويضربون نفسهم بالسيف، لا لا صوف معتدل، صفوا لي وش المعتدل يعني. فإذا قلت أنه يعني البذاذل من الإيمان، قلت إذا سنة، ليش لم تصوف البذاذل من الإيمان؟ ما تلبس أحيانا أحسن ثيابك وتزهد في الدنيا، عيش في الدنيا كان غريب، إذا تسنن، ليش سمي تصوف نسبة للتدين غير الرسول والصحابة؟ عندك أحسن من الرسول والصحابة؟ سمي تسنن؟ لا، يبي يوصل أنك تقتنع بالصوفية أول شيء. إيه، إذا بلعت هذه الأولى يبدأ بعد كذا بأشياء أخرى حتى ينهيك في الأخير إلى درجة الواصل. فإن المتصوفة عندهم ثلاث درجات، السالك، إيش أول درجة؟ المريد، يلزم شيخ، يعني سالك واصل، مريد يبدأ عند الشيخ ويخدمه ويأخذ الورد منه ويقراه عليه كل يوم، أو يعلمه الشيخ الورد ويخليه يكتبه، بعدين تأتي السلوك، خلاص يسلك طريقة الشيخ نقشبندية، يسلك عليها ويتحمل ما يأتي منها من التجويع والسياحة والطقوس، ثم يتزكى يتزكى لين يصل للواصل. واصل تسقط إيش عنه التكاليف، لا زنا حرام عليه ولا صلاة جماعة تجب عليه ولا شيء. يقول هذا ما يصلي، بس قلت واصل، إيه كله ما يصلي، وهذا جابوه بالحج، جابوه الباكستاني ذا اللي يسموه واصل أو هندي لا أعرف، حدثوني الإخوة بهذا. ستارة وراها في أحد شقق مكة اللي هي العزيزية أو لا أذكر، والناس يروحوا للمساجد ويجي هذا، بس ما تشوف التباسي تحت الستارة، يأكل تطلع فاضية أو بعضها، لا صلاة ولا يخرج الوضوء خلاص. والرمي يمكن ما يرمي ولا لا، وقف بعرفة بس يحتاج إنه يروح معه يقعد لوحده يستوحش يمكن. المهم فيرى أنه إذا بلغ هذا الحد سقطت عنه التكاليف. ما الدليل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما يفسرها كإجماع السلف اليقين الموت، بل هي درجة بعد المعرفة والتزكية، لا حاجة له بعد ذلك بيش بالتكاليف. فحاول الشيطان يتلاعب بعبد القادر الجيلاني اللي يجيبون هذا أنه متصوف معتدل، كان يتعبد على السطح، فقال تمثل له الشيطان أنه رب العزة، فقال قد أسقطت عنك التكاليف عبد القادر، قال السعد والله لم تسقط عن رسول الله التكاليف. النبي يشوف نفسه ملزم يتوضى ويروح يخرج يصلي بالناس جماعة، يخاف أنه قاعد في بيت عائشة ما راح خرج المسجد يعذب الله، حاس أنه مكلف وهو كذلك. فالنبي ما أسقط عن نفس التكاليف، أنت إيش تسقطها عن نفسك؟ لا يمكن هذا. إذن ما هو السؤال عن النعيم؟ ليس أن تهجر ما رزق الله من لذائذ، فقد جاء في سورة الكهف أنهم قالوا إيش في باب الطعام، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فليأتكم بهما أزكى طعاما. قال السعدي فلا عيب على من تغير الطعام اللذيذ يعني. فهل يسأل العبد عن إيش يوم القيامة عن الطعام اللذيذ؟ في شكل الطعام اللذيذ ذا ليش يعني؟ لازم تحط له بهارات، لازم تحط له كذا، ما يسأل عن هذا. عن الشكر كما قال ابن القيم، عن النعيم أي عن شكر. ولذلك النبي جاع مرة فخرج من بيته، ما في بيته شيء من الجوع خرج، فوجد أبو بكر ما أخرجك أبو بكر؟ قال يا رسول الله الجوع. ولقوا عمر ما أخرجك عمر؟ قال الجوع. في فرق بين الجوع والتجويع، عند الصوفية تجويع، يكون الصوفي غني ويجوع نفسه تقرب إلى الله، تعبد الله بمشقة منفصلة وهي بدعة، فالتجويع عندهم سنة الصوفية. ولذلك أحد الصوفية في جدة أنا زرته ما أدري عن تصوفه، والله ما أدري عن شفتينا مسجد وكذا، فأخذ يثني على معلم من طبقتهم، قال والله الشيخ أبو فلان فاضل فاضل فاضل، طيب شيء والله يجوع طلابه، طيب وش يعني؟ ياخذهم رحلة ويجوعهم، ها؟ يجعلون نسك. هذا التجويع. النبي خرج ليس اختيارا، جاع ما عنده بيته شيء، لكن ما عنده حرم نفسه تقرب إلى الله، هذا بدعة، يحرم نفسه اللحم تقرب إلى الله، يقول ناكل لحم. لذلك الناس في عهد النبي لما قال ما ناكل لحم يتصوفون يعني، قال من رغب عن سنتي فليس إني آكل اللحم وتزوج النساء وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل عليه. نعم. إذن عن النعيم تسألون عن شكره. مثلا السحور، أكلتم تمر مع ماء، وفي الفطور أكلتم عدة أشياء لذيذة مع أشربة طيبة، هل شكرتم بأن أديتم الواجب تركتم محرم؟ تسأل عن ذلك، ما تسأل ليش أكلت، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، ما تسأل عن ذات النعيم، عن شكره. هذا معنى عن النعيم أي عن شكره، كما حقق ابن القيم. وأكثرنا ينسى الشكر، يعني جينا اليوم صلاة الفجر ما نوينا بتيان صلاة الفجر نشكر الله على نعمة السحور، فتذكروا دائما إذا جئت إلى الصلاة أن تشكر الله بهذه الصلاة على نعم الله، نعمة سلامة البصر، نطق، سلامة الأعضاء، أكلك الطيب، زوجتك، أولادك، بيتك اللي تنام فيه، تستر نفسك بالبطانية من البرد، كل هذا من النعيم. فأنو إذا عبدت الله السنة مهجورة وهي تنوي شكر الله مع عبادته بهذا العمل الصالح، ويدل عليه ما رواه البخاري عن عائشة كانت تقول كان النبي يقوم حتى فطر قدمه قال لما تفعل ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك يا رسول الله، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فكان النبي إذا قام ينوي أن يشكر الله بنعمة النبوة، نعمة النساء، نعمة الطيب أو إلى آخره، فيقوم يشكر الله بهذه الصلاة. فأنت من يومك هذا إذا قبلت حلقة علم أنه شكر الله، أشكر الله أن أسمع العلم الذي جاء من وأمرنا بطلبه، لأنه أنعم عليه بالبصر وأنعم عليه بالزوجة وأنعم عليه بالمال وأنعم عليه بكذا حتى يزيد أجرك. فإنسان عبد الله لأن الله أمر بقام الصلاة خاف من النار، أجر، لكن أجر معه آخر وشه إذا نوى الشكر على ذلك، كم أجر؟ فإذا نسي الشكر أجر واحد وهو خوفه من النار إنه ما ترك إنه ما صلى. فليضيف إلى ذلك نعمة التقرب إليه بإيش؟ باستحضار شكر الله بالعمل، لأن الشكر ليس قول، اعملوا آل داود شكرا. نعم طيب انتهى الوقت؟ لا انتهى الوقت خلاص. نجاوب على ما تيسر من الأسئلة ثم ننصرف راشدين. يسأل أيهما أفضل في شرح موطأ مالك، التمهيد أم الاستذكار؟ لكل وجهته. التمهيد والاستذكار من مصنفات ابن عبد البر، هو عالم واسع العلم دقيق الفهم رحمة الله عليه، نجم عصره، حتى يقال مما توسع الله عليه في العلم صار يقال عصر ابن عبد البر، وهو في نحو القرن الخامس رحمه الله. وصنف التمهيد والاستذكار وشرح الموطأ. طيب كلاهما مكمل الآخر، التمهيد والاستذكار. الاستذكار يجمع لك مذاهب علماء الأمصار، يذكر أحيانا في المسألة الواحدة 12 قول لعالم، 12 عالم في المسألة الواحدة. وقليل التعليق على السند. في التمهيد أكثر عنايته بإيش؟ بالأسانيد مع ذكر فقهيات. فميله في التمهيد للأسانيد وعلاجها والنظر في عللها أكثر منه في الاستذكار، وميله في الفقه والمعاني في الاستذكار وخلاف العلماء ونقله أكثر منه من العناية بالإسناد. جاء في التوحيد بعصاة التراويح أن الشرك من الكبائر، كيف ذلك وأن الشرك أن إيش؟ صاحب السؤال جاء كتاب التوحيد أمس دراسة كتاب التوحيد إيش؟ أن الشرك من الكبائر، فكيف ذلك وأن الشرك مخرج من الله؟ طيب يا أخي ما يتنافى هذا؟ روى البخاري في الصحيح من حديث الدرد من حديث أبي بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وذكر شات الزور. فكونه من أكبر الكبائر لا يعني أنه مساوي للمعاصي الأخرى، بل هو أكبرها، والذنب الذي لا يغفر ويحبط معه العمل. فكونه ذكر أنه أكبر الكبائر لا يعني أنه مساوي لما سمي أكبر كبائر، كما مر معنى القنوط من رحمة الله أو عقوق الوالدين. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود النبي سئل أي الذنب عند الله أعظم، خلاص إذن هو من الكبائر لكن أكبرها، أكبرها، أكبر من أكبر الكبائر. قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن أطمعك. ثم أي؟ أن تزاني بحليلة جارك. إذن هو من الكبائر لكن أكبرها، مو معنى أنك صف واحد مع الذنوب حتى تقول كيف نجمع. ما المقصود بدعاة جهنم على أبواب جهنم؟ حديث هذا حذيفة خرجه مسلم في صحيح. كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل ها بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. إيش قوم يستنون بغير سنتي ويحذون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، قال وهل بعد هذا الخير الذي دخن يعني من شر؟ قال دعاة على باب جهنم الحديث. طيب إذا فشر النبي هؤلاء الدعاة يقذفون من أجابهم فيها فيقدمون مقدمات من اعتنقها صار ضالا يدخل الجنة. مقدمات مثلا يقول لك التصوف محمود حتى يتصوف العبد ويصبح متصوف جهنم. يقول لك مذهب داعش فيه انتصار على الظلم وتبديد لجهود أو لأعمال الطواغيت اللي هم ولاة الأمر وتبكيت لهم وإلى آخره خلاص احتلق مذهب داعش دخل جهنم وهكذا. فيدعون الناس لطريقة أهل النار وهي مشاقة الرسول ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصر جهنم. فيزين الناس الخروج فيخرج الناس على وات أمرهم فهو لم دعاة جهنم. يزين لهم الكفر والإلحاد كعدنان إبراهيم أن المسيح الدجال أسطورة ليس صحيح فيتبعونه يدخلون جهنم. يزين للناس الردة وأنها جائزة كطارق السويدان يقول لا بأس المسلم يرتد عن دينه لأنه حر قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يزين للناس الشرك وأن هذا توسل دعاء الأموات توسل ليس عبادة غير الله توسل مجرد قل يا رسول الله شعر عند الله توسل. فيجتيعونهم الناس يدخلون جهنم. فلذلك حذر الناس من جلوس مع أهل البدع. شوف هذا اللي اسمه المغامس لما جلس مع هذا فرحان المالكي يقول جلست ليه وإيش وأمر أن أصرح بأطروحاتي لما أطاع وصرح بأطروحاتي هلك عند الناس من أطروحاته أنا الإسماعيلية و إيش اسمهم دول الشيعة والأباضية مسلمون يؤمنون بالله قبلة واحدة. طب هذا كذب أصلا هو صحيح إيش قبلة واحدة ويصلون صلاة واحدة ويضحون. هذا من أعلم الناس أمس سألناه في شبهة أوردوها تشبه تصوف معتدل تصوف إيش غالي قالوا الإسماعيلية يقصد الشيخ الإسماعيلية الحديثة هو الإسماعيلية القديمة. جبنا أخ يعيش كان مع الإسماعيلية الحديثة أمس وحدثنا عن الإسماعيلية قال لا يؤمنون بالله ما عندهم رب اسم الله ما فيه الآن الإسماعيلية الآن كذبون على الناس ولا عندهم كتاب يرجعون إليه أصلا لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا يصلون. طيب قلت للأخ طيب كيف يصلون قال أو استطرد تكلم الأخ أمس قال صلاتين. طيب وش يقولون فيها يا علي يا علي وش هذا يشركون ما يصلون. ومع ذلك المغامس يقول إيه مسلمون. وأقول قولا كثير من بعض العلماء لا يتجاسرون أقبح بهذا الكلام لا يتجسرون على الباطل فهو ليس محمد لك أن تقول لا يتجسرون عليه تكلم الباطل يقول لا يتجسرون طبعا لا يتجسرون لأن العلماء ينسكون أن سنتهم عن الحرام والكلام الباطل في الشريعة. فأنت حين إذا أطلقت لسانك على ما أجمع العلماء على أنه باطل فقد تيم نقل إجماع على رحمة الله عليه على كفر إيش يعني من غير ما ذكر خلاف في كفر الباطنية ويبطنون إيش يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض ما فيه يظهرون التشيع أو يظهرون. طيب والرافضة ينكرون القرآن يقول القرآن ناقص ويسبون الصحابة ويتهمون عائشة بالزنا ويكذبون الله ولا باضية يقول القرآن مخلوق قال ما قال القرآن مخلوق فكافر جهمي. فكيف هذول عندك كلهم مسلمون ولا إما نصوا على تكفيرهم؟ لا شك هذا قول عظيم. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا لأن يكف شره عن المسلمين. واستأنس العجاز ليش في القرآن كما إيه العجاز العلمي في القرآن في حق وباطل. الباطل ما يدندن حوله دعاته والقول كما سمعت بعض المجاسفين منهم يقول ينبغي بعد الاكتشافات العلمية الباهرة هذه أن نعرض كلام السلف ابن عباس ومجاهد بن جبر وأطلق حتى أن السلف يدخل فيهم الرسول هو رأس السلف صلى الله عليه وسلم. قال نعرضهم على التكنولوجيا المعاصرة وما وصلت له، فما وافق نأخذ به من كلام السلف وما خالف نظر به على ظهائر به. جاء الأصل الإعجاز العلمي. فالإعجاز العلمي في القرآن معناها أن يكون القرآن توصل إلى خبر لم تكن الآلات في ذاك الوقت ولا الاكتشافات وصلت إليه، وصل إليه القرآن. قال العلامة الألباني فما كان منه في طور النظرية فحرام أن يؤخذ به، لأنه تغير النظرية يقول تغير القرآن ستلعب. قال فما صار في ضور القاعدة ودل عليه القرآن من قبل يمكن نستأنس يعني به، مفطور النظرية. أفضل مات الثلاث الرحم المشيمة البطن، هذا حق، فما كان منه حق أخذنا به، وما كان في طور النظرية والاحتمال لم نأخذ به ولم نفسر بالقرآن، لأنه يستحيل أن يكون المعجز المعرف أنا عارف بإعجاز العلم القرآن وصل لمعنى آية على وفق الإعجاز والسلف كلهم جهلوها. هذه خالف قول الله تعالى ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقول الإمام أحمد إذا كان هناك قولان لا يجوز إحداث قول جديد في تفسير الآية أو كما قال، لأن هذا مصير من السلف الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. فيأتي المعجز المتكلم بإعجاز علمي يقول هذا قول ما وصلوا إليه، وذلك تورط الزنداني ورطات عظيمة في هذا الباب هو وبنته، فحضرت له محاضرة قديما في ملعب كرة سلة أو طائرة، جمعوا له أمة من الناس وهم عندهم الدعاية. حضرت أنا مع الناس يعني ما كنت طلبت العلم، عمري 17 وقتها أو، وازدحمت مع الناس وحطوه في الملعب وأنا أنظر إليه، وأنا أذكره كنا أمامي الآن يقول وقد وصلت إلى شيء ما وصل له، نفس طريقة المغامسي كثير من العلماء. وشو؟ قال تركبنا طبقة عن طبق. وشو؟ قال هذه الصواريخ تصعد في السماء فتنفصل طبق عن طبق، يكون تانكيات. ليش تقل؟ خلاص انتهى الكروسين في الطبقة الأولى ينفصل، الطبقة الثانية اشتعل ينفصل، إلا تبقى الكبسولة. هذا طبقا عن طبق، وهذا لم أسمع، هذا خاص بي الكلام، لم يتكلم بي أحد من العلماء. يكفيه كان وقت أنه أحدث قول قال يا الإمام حد ياك نتكلم في مسألة ليس كفيه إمام. يسر الله وأحببت العلم وطلبته وصرت أقرأ واجلس في بعض، ويسر الله لقيته بعد 30 سنة أظن أو 25 لا أذكر، لقيته في أروقة الحرم وأمسكت به، قلت هذا القول إلا قلت لنا إياه زمان لتركبون طبق طبق الصواريخ. لقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال لتركبن طبقا عن طبق، أي حال بعد حال، قال رسول الله يعني حال جنين، حال الكهولة، حال الشيخوخة، أطباق، هذا تفسير الرسول. فطبطب كذا على بدني قال الرسول البخاري يعني ما أسمع ما سأل. طيب إذا ما عرفت أنه هذا قاله البخاري فكيف تنسبه قول الله وأنت ما درست الكلام العلماء قبل أن تقوله في الدرس؟ الحرام عليك، من قال في القرآن برأيه فأصاب لتبوء مقعد من النار، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فكيف تجازف هكذا؟ سبحان الله مرت السنين وكانوا يقولون زمان وحنا ندرس المطالعة، الآن ما عاد في مطالعة، الآن الفنون اللغة ما أدري اسمها، كان يدرسنا مدرس فلسطيني قالها الجاروتي عندها مسطرة قوية يضرب الطلاب بها، فكنا نقرأ معه في المطالعة تدريب على القراءة الولد سر أبيه. فكان في القصة العجيبة في بخيل قال لأولاده يا أولادي إن أكلتم الجبن خلص علينا. طيب كيف يعني جبتوا البيت وش نسوي فيه؟ قال المسوه بالخبز لبس كذا ريحته لمس. طيب مرت الأيام في موضوع لا 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 المقال الولد شر أبيه بيقلد أبوه سبحان الله. فجاء الأولاد أبخل من أبيه. قالوا الأولاد ألقوا فيهم كلمة لأولادهم قالوا إيش تسوي إيش تمسحون المسح برضه يعني يذوبهم على أيام. فالأحسن لكم أن تحلقوا إيش إيه ما أمركم تبعدون كذا يعني تطلع الريحة على قد وتمر الأيام وتأخذ بنت الزنداني ما كان عليه أبيها نفس الشيء. تحدثنا أختي الشقيقة قالت جارتنا في جدة وجمعوا الحريم في شقها ما أدري وين حريم حريم تجي بنت الزنداني بنت الزنداني. طيب حضرت الأخت الشقيقة الكبيرة قالت لي فلما حضرنا عندها بدأت قالت توشك الداع عليكم الأمم أتدرون الأمم الأمم المتحدة أمريكا خلاص عرفنا وقتها الضياع وإن الولد كما قيل سر أبيه يعني توصل الإنسان لمعلومة السلف كلهم جهلوها وعرفتها بنت الزنداني هذه سبحان الله العظيم الأمم المتحدة. فهذه الورطة العظيمة أن يتفاخر الإنسان بالإعجاز العلمي ويقدم على السنة ويقدم على كلام الراسخين في العلم من السلف هذه ورطة عظيمة. وكلام الله بغير علم كلام الله بغير علم جعل أعظم من الشرك. ما حكم أداء الاستخارة للحاجة وعاجل الأمر قبل قضاء بعض الصلوات؟ ما في مانع لأنه وقت الصلاة موسع وحضرت عندك وقت صلاة الحاجة لا مانع تبدأ فيها. ما في وقت الصلاة موسع الحمد لله فاتتك الصلاة ونمت قمت باقي لك ساعة حتى يخرج الوقت ورأيت أن تصلي استخارة الآن ما في مانع من ذلك. على المبادرة بالفريضة أفضل لقوله وما تقرب عبدي بمثلي ما افترضت لي وقال استبقوا الخيرات والصلاة على وقتها أفضل الأعمال. لكن لو فعلت ما في مانع. رجل دفع زكاته إلى وكيل وهذا الوكيل فقراء لحم ورز بدل النقود من باب شبع فليجوز ذلك. رجل دفع زكاته إلى وكيل إيه لكن الزكاة كيف اشتري بها الرز لحم؟ من قال اشتري الرز لحم؟ الزكاة خذ من أموالهم يأخذ 2.5% الوكيل ويعطيهم مال هذا الرز لحم هذا في الإطعام في الكفارات أي. قد يقول قال التصوف مجرد تسمية العبرة بالأفعال. قد رفع عمر الخطاب ثوبه وزهد لا مو مجرد تسمية هي نسبة للمبتدعة من لبس الصوف تقربا إلى الله بالمشقة. فإن المشقة على قسمين مشقة تنفك على العمل مشقة مرتبطة بالعمل. متصوفة كانوا يأتوا الشق المنفصل العمل ويتقلدوها ويتعبدوا الله بها مثل أحد المتصوفة كان يلبس الصوف وينغمس في الماء البارد ويخرج ويتعبد في الماء في الهواء الطلق البارد في الريح سفه يقول الله الله الله. هل يعتبر هذا فقط اسم؟ لا هذه نسبة إلى قوم ابتدعوا فينبغي أن نتجرد عن اتباعهم ومن سماهم صوفية. يعني هل السلف اختصوا بالصوف في لبسه؟ هذا ما ابتدعوا بعد السلف هؤلاء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. أيهما أفضل؟ البدر التمام سبل السلام ليس لي مقارنة يعني تفصيلية بينهما بين هذه الكتب. طيب قال ابن عثيمين العلامة إذا كان اعتكاف خارج المسجد الثلاثة أحضر القلب وأخشى اعتكاف خارج الحرم أفضل. اعتكاف خارج الحرم أفضل إيه من مقصود اعتكاف قطع العلاقة بالخلاق واتصال واحد الخالق فحيث وافق المقصود في العبادة أحسن أن يكون أجنبي عنها. مقصود الاعتكاف صلاح القلب وزكاته ويكون في مناكب هادئة منقطعة. فإذا حصل لك هذا في المسجد النبوي فلعله يكون من هذا الوجه أفضل من الحرام. أي نعم فإن في مسجد الحرام ضوضاء ومشاحن على أماكن فتخاف يضيع اعتكافك إذا كنت كذا ورحت للمسجد النبوي. فمع أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل لكن هذا أجنبي عن العبادة. العبادة وشي مقصودها صلاح القلب فمحقق المقصود اعتكاف أكثر فيكون من هذه الجهة أفضل لا أشياء أجنبية إنك صليت وكذا، هذا أشياء أجنبية. نعم، من جهة التفاضل يعني. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة التراويح في شرح صحيح البخاري. ما تبقى لنا معتكف، ننتهي اليوم الاعتكاف، الاعتكاف في صحيح البخاري بدل كتاب إيش؟ اقتضاء الصلاة. والله وبعد العصر تعرفون في رمضان وقفنا الدروس بعد العصر، وخففنا الدروس بعد التراويح نص ساعة بدل ساعة ونص لأجل تفرغ الناس لقراءة القرآن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.